بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف مسألة 839 إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرطا، بمعنى إذا مات العامل الفلاح في ضمن عقد المساقة لا موجب لانفساخ عقد المساقات، إنما راح يقوم وارثه مقامه. إذا مات الفلاح العامل يجي وارثه مثل ابنه يقوم مقامه. الوجه في ذلك بيناه سابقا إذا تذكرون في باب المزارعة أحسنتم، قلنا العمل يصبح دين في ذمة العامل الفلاح بحسب الانتقال الحق هذا المن إلى الوارث، فلهذا يجب على الوارث الابن أحسنتم أن يؤدي العمل اللي كان موجود على مورثه، ويجب عليه أن يوفي بكل التزام التزم به للمالك. نعم، فلهذا لا موجب لانفساخ عقد المساقة، إنما يبقى العقد بحاله. نعم، إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، ولكن ذلك بشرط إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا ولا شرط، يعني لم يشترط ولم يأخذ المباشرة بمعنى أن يقوم العامل بالسقي بنفسه في العمل اللي هو عمل المساقات، لا قيدا، قيدا يعني جزءا من العقد، ولا شرطا يعني أمرا خارجا عن العقد. نعم، وقيدا بنحو وحدة المطلوب، وشرطا بنحو تعدد المطلوب. قيدا يعني المطلوب منه أمر واحد، هو أنه العامل الفلاح زيد هو يسقي الزرع بنفسه، هاي شي يسموه قيدا وحدة مطلوب، قيدا وحدة مطلوب. وإذا أخذنا شرطا تعدد مطلوب، المطلوب عمل اللي هو منه وجود السقي، وأنه شرط خارج عن العقد أن اللي باشر السقي هو منه العامل، فإذا وقع السقي يبقى العقد صحيح. نعم، تخلف الشرط اللي هو منه المباشرة. نعم، فإذا لم تكن المباشرة مأخوذة في العمل لا قيدا ولا شرطا، نعم، فحينئذ كما قلنا يقوم الوارث مقامه. نعم، فإن لم يقوم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به، فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل. نحن قلنا أن عقد المساقات لا يموت بموت الفلاح العامل، إنما ينتقل إلى وارثه مثل ابنه، وابنه يجب عليه أن يقوم بعمل المساقة. لو فرضنا أن هذا الابن الوارث ما أدى عمل المساقة لا بنفسه ولا بغيره، ولا استأجر شخص حتى يقوم بالمساقات لا بنفسه ولا بغيره، لا بذاته ولا بالتسبيب، فحينئذ وعقد المساقة لا زال موجود وصحيح ولا موجب لانفساخه، فماذا نفعل؟ وامتنع العامل الفلاح اللي هو وارث الفلاح، امتنع، لم يقم بالعمل وامتنع عنه، ولا هو قام بنفسه ولا استأجر من يقوم به، فالحاكم الشرعي اللي هو المجتهد الجامع للشرائط، نعم، له أن يستأجر من مال الفلاح الميت، يعني المورث، نروح للتركة مالته ناخذ من عنده أجرة من مال الفلاح الميت، ناخذ أجرة نعطيها العامل، وعامل هو يقوم بعمل السقي. ما هو الوجه في ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن هذا العامل اللي هو الوارث امتنع، ويوجد عندنا مقولة عند فقهائنا الحاكم الشرعي ولي الممتنع، فمن اللي يقوم مقام الممتنع؟ الحاكم الشرعي، فهو يستطيع أن يستأجر من مال الفلاح الميت ويأخذ من أمواله ويؤجر من يقوم بذلك العمل. يبقى السؤال عندنا، الحاكم الشرعي إلى هكذا صلاحية أنه يأخذ من مال الميت أموال ويأجر عامل ويؤدي أعمال المساقة، إلى هكذا صلاحية؟ نعم، إلى هكذا صلاحية، هاي يسموها الفقهاء أمور حسبية. الحاكم الشرعي إلى صلاحيات بالتصرف بالأمور الحسبية. شنو يعني الأمور الحسبية؟ الأمور الحسبية اللي يتوقف عليها مصالح المؤمنين، فهنا عقد مساقاة موجود ومتوقف عليه مصلحة المالك، وراح تتعطل إذا هذا الوارث ما قام بعمل المساقة. فحفظا لمصلحة المؤمنين من صلاحية الحاكم الشرعي يحافظ على مصلحة المالك، فهو يقوم بهذا العمل. نعم إن شاء الله هاي تأخذوها الحاكم الشرعي، تأخذوها إن شاء الله بكتاب المكاسب. إيش قد صلاحياته؟ أكو صلاحيات إلى حق يتصرف بيها، مثلا بعض الموارد يطلق، بعض الموارد ما يحق له يطلق، بعض الموارد يحق له يتصرف بأموال الناس وبعضها ما يحق له. من ضمن صلاحيات الحاكم الشرعي الأمور الحسبية اللي يتوقف عليها حفظ مصالح المؤمنين، مثل هاي المصلحة، ومن ضمنها كذلك مصلحة الأيتام القصر، هو يتصرف بها الحاكم الشرعي. فإذا الحاكم الشرعي ولي الممتنع وله ولاية على هذه الأمور الحسبية، ويستطيع يأخذ من مال الفلاح الميت من يقوم بذلك العمل وهو المساقة، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الفلاح. الحاصل اللي يظهر من إنتاج وثمر الزرع بعد سقيها يقسم حسب النسبة المتفق عليها، نصف بنصف، ربع بربع، ربع بثلاثة أرباع، ثلث بثلثين، يقسم بين المالك ووارث الفلاح اللي هو مثل منه ابنه. على اعتبار احنا فرضنا جاي نتكلم العامل الفلاح مات والوارث قام مقامه اللي هو ابنه. واما هذا كلامنا شنو؟ كله اذا لم تؤخذ المباشره لا قيدا ولا شرطا. واما اذا اخذت المباشره في العمل قيدا انفسخت المعامله. شنو يعني ياخذ المباشره قيدا؟ يعني جزءا من العقد على نحو وحده المطلوب، يعني سقي بمباشره العامل الفلاح بنفسه لا بغيره. ومفروض أنه الفلاح العامل مات، فإذا راح انتفى القيد، وإذا انتفى القيد شين انتفي؟ المقيد. اللي إذا انتفى قيد المباشر المأخوذ في عقد المساقة انتفى العقد، فالمقيد ينتفي بانتفاء قيده، لأنه يكشف عن عدم إمكان إتمام العمل بمن؟ بعقد المساقة، فيكشف عن بطلانها. كما إنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا. إذا أخذت شرطا، شنو معنى المباشرة تؤخذ شرطا؟ يعني أمرا خارج عن العقد، أحسنتم، على نحو تعدد المطلوب. نعم المباشرة مأخوذة على العامل الفلاح قبل لا يموت بالشرط، يعني مطلوب منا سقي عمل، والتعدد المطلوب الثاني انه مشروط هو يباشر. اذا جبنا السقي وقعناه وان كان بغير المباشره يبقى عقد المساقه صحيح، لان عقد المساقه على من وقع؟ على عمل السقي، والسقي حصلناه سواء كان نفس الوارث هو راح يسقي بنفسه او بالتسبيب، الوارث الابن يروح يستاجر شخص حتى يسقي الزرع. نعم فيبقى عقد المساقة صحيح، بس يبقى الشرط قد تخلف عنه العامل الفلاح بموته اللي هو المباشرة. فهذا كما ذكرنا سابقا يعطي خيار لمن؟ للمالك بفسخ العقد لخيار تخلف الشرط. نعم. قال إذا أخذت يعني مباشرة شرط يعني أمر خارج عن العقد على نحو تعدد المطلوب، كان طبعا لحد الآن عقد المساقة شبيه صحيح، صحيح لأن وقع على العمل اللي هو السقي. نعم وكان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة، ليش فسخ المعاملة؟ من جهة تخلف الشرط، لأنه كان شارط على العامل الفلاح قبل موته هو يباشر بالسقي، والرضا أو لا ما يفسخ، يرضى بقيام الوارث بالعمل أما مباشرة، يعني باشر الوارث بنفسه اللي هو الابن الميت بنفسه هو يقوم بأعمال السقي، أو تسبيبا. شنو تسبيبا؟ يعني بغيره. أحسنتم، بأن يسبب الوارث إلى أعمال المساقة ولو بالاستئجار، بالوكالة، بالنيابة، بالجعالة، هاي كلها تسبيب بمن؟ بغيره. نعم. مسألة 840، إذا اتفق المالك والفلاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد ولم يكن مساقات. بمعنى إذا حصل اتفاق وتراضي ضمن عقد المساقة بين المالك والعامل الفلاح على أن يكون تمام الحاصل اللي هو النتاج والزرع، ثمار الزرع، علما للمالك فقط وحده، ولا يكون شيء من الناتج للعامل، إنما العامل نعطيه أجرة، نعطيه هدية، نعطيه عطية، لكن ما نعطيه شيء من الحاصل. هل هذا يصح أو لا يصح؟ المصنف قال لم يصح عقد المساقة وبطل، لم يصح العقد يعني بطله، ولم يكن مساقة. بعد ما نسميها مساقة لماذا؟ لأن إحنا مر علينا من الشروط المعتبرة بالمساقة أن يكون الحاصل على النسبة بين المالك والعامل الفلاح، وهنا أنا ماكو نسبة، لأن تمام الحاصل جاي نعطي لمن؟ للمالك وحده. فلهذا بما أنه من شروط صحة عقد المساقة أن يجعل لكل منهما حصة من الحاصل، هذا الشرط المعتبر ما توفر، فلذلك لم يصح العقد ولم يكن مساقة. طبعا المصنف قال لم يكن مساقة، بس يمكن تصحيح العقد بأمر آخر، جعالة مثلا، صلح، ماكو مانع، بس كمساقة مو صحيح، لأن المساقة مأخوذة أنه الحاصل يكون على النسبة بين المالك والعامل، وهذا الشرط ما متوفر هنا. ومع ذلك يعني مع عدم صحة العقد، لو فرضنا هكذا اتفاق حصل بين المالك والعامل أنه تمام الحصة تكون لمن؟ للمالك، ومع ذلك يعني مع عدم صحة العقد، لو فرضنا حصل هكذا اتفاق، يكون تمام الحاصل للمالك، كل الحاصل اللي ينتج من الزرع المنطي للمالك. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن أصول الشجر هي ملك المن؟ للمالك، وهذا الحاصل الناتج هو ثمر تابع ونماء تابع المن؟ للأصل. وتذكرون إحنا مر علينا قاعدة النماء تابع للأصل، فلهذا أصول الشجر ما دام هي على ملك المالك، نماءها من الثمر يكون تابعا لصاحب الأصل المالك، مع فرض بطلان المساقة، لأنه ماكو أي وجه لخروج ملكية الحاصل عن ملكه، واضح؟ لكن يبقى الفلاح أدى عمل وسقى الزرع، وليس نقول ليس للعامل الفلاح مطالبته بالأجرة، لأنه أقدم على العمل مجانا. نعم، بالنسبة للعامل الفلاح ما إلى حق يطالب بالأجرة، سواء كانت متفقة بالعقد كأجرة مسمى أو يطالب بأجرة مثل، ما إلى حق. لماذا؟ لأن العامل الفلاح هو اتفق ويا المالك إنه ما يأخذ الحصة، والحصة تمامها تكون لمن؟ للمالك. هذا اتفاقه معناه أن عمله ما إلى ما يضمنه، وعمل مجانا تبرعي، من يقدم ويسقي الزرع نقول لا شيء لك، لا أجرة مسمى ذكرت في العقد، ولا ماذا، ولا أجرة مثل. لماذا؟ لأنك أقدمت على العمل في هذه الصورة مجانا. وأكو مقولة عند فقهائنا يقولون الإقدام على المجانية لا يوجب الضمان، الشخص اللي يؤدي عمل من باب التبرع والمجان ترى ما نضمن له شيء، مثل الشخص اللي دخل بالسوق وأحد الأشخاص قال رحم الله من ساعدني في حمل هاي البضاعة، وأنت أقدمت من باب التبرع والمساعدة وحملت بضاعته، ما لك حق بعد ما توصل بضاعته تقول له اعطيني أجرة، نقول له أنت متبرع، والتبرع لا يوجب الضمان. نفس الكلام هنا، العامل الفلاح من أقدم وما أخذ حصة واتفق ويا المالك أنه تمام الحصة للمالك، يعني أقدم على المجانية والتبرع، وهذا ما يوجب الضمان، لأن الإقدام على المجانية لا يوجب الضمان. نعم، عليكم السلام. لهذا قال وليس للعامل الفلاح مطالبته بالأجرة، لأنه أقدم على العمل مجانا. نعم، ولو بطلت المساقة لفقد شرط آخر، وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف. يعني لو حصل عقد مساقة بين المالك والفلاح، لكن هذا عقد المساقات باطل من جهة أنه ما متوفر ببعض من هاي الشروط المعتبرة اللي ذكرناها سابقا، مثلا غير النسبة، النسبة تبين حكمها، النسبة تبين حكمها، كلامنا بغير شرط النسبة، مو احنا عندنا شروط متعددة معتبرة في عقد المساقات. نعم، أي شرط من الشروط المتقدمة المعتبرة إذا ما توفر بعقد المساقات وبطل عقد المساقة وحصل العمل والفلاح العامل سقى والحاصل ظهر، نعم، فحينئذ كيف يكون التوزيع؟ المصنف قال ما دام عقد المساقة بطل، فبعد ما نقدر نطل العامل حصته من الزرع، الثمر، ثمر الزرع، إنما ايش راح نعطيه؟ نعطيه أجرة عمله، وتمام الحاصل لمن يروح؟ للمالك، لأن المالك يملك أصول الشجر فيأخذ النماء والثمر التابع له، لأن النماء تابع للأصل. فلهذا قال ولو بطلت المساقة لفقد شرط آخر، يعني من الشروط المتقدمة المعتبرة في عقد المساقة. لاحظوا المصنف قال شرط آخر، ايش يقصد بشرط آخر غير شرط النسبة؟ لأن شرط النسبة ترى بينا حكمه، شرط النسبة لو اختلفوا بينا حكمه، حكمنا بالشروط المعتبرة الأخرى. وجب على المالك أن يدفع للفلاح يعني العامل أجرة ما عمله على النحو المتعارف، يعني يعطي أجرة مثل عمله. عند عرف الناس اللي يعمل هذا العمل اللي هو السقي ايش قد يعطوه؟ نروح للسوق ونسأل أهل الخبرة، أحسنتم، الأجرة المثلية السوقية. ما هو الوجه؟ ليش نعطي أجرة المثل؟ الجواب لأن هذا المالك استوفى منفعة العامل الساقي فعلا. وإحنا مر علينا إذا تذكرون قلنا المنافع المستوفات مضمونة، وبما أنه عمله محترم وهو ما أقدم به على نحو المجانية والتبرع، إنما أقدم به لغرض الحصول على حصة من الحاصل، لكن ظهر أنه عقد المساقة باطل، فحينئذ يوجب على المالك ضمان له أجرة المثل لأن عمل المسلم محترم. نعم. مسألة 841، تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب. نعم، هاي المسألة تتعلق في باب الزكاة، لكن بما أنه إحنا عندنا عقد مساقات ووزعنا حصص الثمر، ولو فرضنا أنه هذا حصة الثمر كان من الغلات التي تجب فيها الزكاة مثل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، ووزعنا الحصص والمالك أخذ حصته من عقد المساقة والعامل الفلاح أخذ حصته، هل يجب على المالك والفلاح دفع الزكاة؟ نعم، إذا المالك حصته بلغت النصاب، النصاب إيش قد؟ من 800 تقريبا 847 كيلو وما زاد تقريبا، إذا بلغت حد النصاب وتوفرت باقي الشروط الأخرى بدفع الزكاة، يجب على المالك أن يدفع حصة الزكاة مال الثمر اللي أخذه إذا كان الثمر من نوع الغلات الأربع، والعامل كذلك إذا حصته بلغت النصاب من 847 أو 48 تقريبا وما زاد، كن هو شي يدفع الزكاة عن نفسه. نعم، الوجه في ذلك لأن حكم وجوب الزكاة تابع لموضوعه، موضوع وجوب الزكاة بلوغ النصاب، فإذا المالك بلغ حد النصاب يعني 847 كيلو اللي يسموه الفقهاء 300 صاع، حينئذ يجب عليه دفع الزكاة. وكذلك العامل إذا حصته بلغت النصاب اللي هو 847 كيلو وما زاد، أيضا يجب عليه دفع الزكاة لأن حكم وجوب الزكاة تابع لموضوعه اللي هو بلوغ النصاب في الحاصل المملوك. فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط. نعم، هذا الحكم اللي ذكرناه، المالك يستخرج حصة زكاة الحصة مالته والعامل يستخرج زكاة الحصة مالته، هذا متى؟ المصنف يقول بشرط، بشرط وهو إذا كانت الشركة في حصة الحاصل مع العامل حصلت قبل زمان الوجوب. إذا تذكرون في باب الزكاة أكو زمان وجوب وزمان تعلق، إذا تذكرون شنو يقصد بزمان الوجوب؟ لأن إحنا مر علينا من شروط وجوب الزكاة أنه الملك وقت تعلق الوجوب، يعني يكون الشخص يملك الحاصل وقت ما تعلق وجوب الزكاة به. أما إذا تعلق إذا هو ما كان مالك للحصة في وقت تعلق الوجوب، ما يجب عليه دفع الزكاة. نعم، وإنما راح تبقى الحاصل كله على ملك المالك، وبعدها الشركة ما حاصلة التوزيع. إذا تعلق الوجوب في وقت الشركة ما حاصلة بين المالك على وقت الشركة بدون ما يوجد تفريق، فالزكاة كلها واجبة على المالك. أما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب، وإلا إذا لم تكن الشركة قبل زوال الوجوب، فالزكاة على المالك فقط. لماذا؟ لأن من شروط وجوب الزكاة الملك وقت وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة. نعم نعم، هو احنا مر علينا في باب الزكاة زمان الوجوب، يعني زمان زمان موعدنا. زمان الوجوب هو إذا تذكرون نضج الثمرة وبلوغها، هناك موجودة في باب الزكاة. إذا الثمرة نضجت وبلغت وتوزعت الحصص، هذا يسموه زمان وقت الوجوب. نعم. قال تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب اللي هو 300 صاع، فيما إذا كانت الشركة يعني في حصة الحاصل مع العامل قبل زمان الوجوب، يعني يكون طبعا ليش؟ لأنه لحد الآن المالك مو هو بوحده يملك الحصة، يملكها منه المالك والعامل، فكل واحد يدفع زكاته، لأنه من شروط وجوب الزكاة الملك وقد تعلق الوجوب ببلوغ النصاب. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني إذا لم تكن الشركة قبل زمان الوجوب فالزكاة على المالك فقط. لماذا؟ لأنه ما تحقق شرط وجوب الزكاة على العامل. نعم. مسألة 842، المغارسة جائزة وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما. نعم، بمعنى إحنا مر علينا عندنا عنوان مزارعة وعنوان مساقات. شنو معنى المزارعة؟ المالك يعطي أرضه للعامل يزرعها وكل واحد يأخذ حصة من الناتج. المساقة شنو عنوانها؟ المالك يعطي أرضه اللي بيها أشجار حتى العامل يسقيها وكل واحد يأخذ حصة من الناتج. هذن العنوانين وردت بالروايات والنصوص. أكو معاملة يسموها معاملة المغارسة. شنو المغارسة؟ المالك يعطي أرضه لمن؟ للعامل، والعامل يغرس بيها أشجار، يغرس بيها أشجار ويكون الحاصل بيناتهم، يغرس بيها أشجار مو يزرع بيها، لا لا، المزارعة تختلف، لا يجيب أشجار هي ناضجة ويغرسها بالأرض. الغرس، الغرس شنو معنى؟ يعني شجرة ناضجة أشتريها أو فسيلة أشتريها كاملة هي وأجي أغرسها بالأرض وبعدين يرعاها، ومن يصير بها ناتج إلك حاصل أنت المالك وأني إلي حاصل منها منه العامل. هاي يسموها المغارسة، يسموها المغارسة، يغرس بها أشجارا مو يزرع بها زرعا. إذا زرعا شي أحسنتم، المزارعة بالبذور، إذا يزرع بها زرعا إيش راح يصير؟ مزارعة. لا، إحنا عندنا مغارسة، يغرس بها شجرا ناضج، الشجرة موجودة يجيبها ويغرسها. نعم، أحسنتم، فسائل النخيل أو الشتلات. نعم، يغرس فيها أشجارا. نعم، ويكون الحاصل لهما، أما بالسوية أو كل منهما له النصف أو بالتفاضل أحدهم يأخذ ثلث والآخر ثلثين حسب المقرر الواقع بينهما. هاي مواردة بالروايات، لكن السؤال لو وقعت هكذا معاملة هل تصح أو لا تصح؟ الفقهاء اختلفوا فيها. بعض الفقهاء قال هاي المعاملة باطلة لأن ماكو دليل من الشرع على صحتها وما واردة بالروايات. احنا بالروايات عندنا عنوانين، مزارعة مساقة، ما عندنا شيء اسمه مغارسة. وبعض الفقهاء قال هي جائزة والعقد يقع عليها صحيح ما دام حصلت باتفاق ورضى منه المالك والعامل. بعض الفقهاء قالوا ببطلانها، مثل السيد أخوي رحمه الله، سماحة السيد المصنف عند هاي المعاملة صحيحة وجائزة ما دام حاصلة بعقد باتفاق بين المالك والعامل وبرضاتهم، لكن نعم مع ذلك عند الأحوط الأولى ترك هاي المعاملة رعاية لمن؟ لمن قال ببطلانها. هسه هؤلاء اللي قالوا ببطلانها والمصنف احتاط أولا لأجلهم، ما هو الوجه في ذلك؟ هذا بينا، لأن هم قالوا هكذا عنوان ما وارد عندنا بالروايات، وإحنا إذا ردنا نصحح العقد كون أكو دليل شرعي من النصوص والروايات الصححة. نعم، وبعض الفقهاء قال نقدر إحنا نصححها بأدلة وجوب الوفاء بالعقد، مو هذا عقد حصل بالتراضي فيشمل أدلة وجوب الوفاء بالعقد وهو عقد صحيح. نعم، بس أكو خلاف كما قلنا عند الفقهاء، لأن بعض الفقهاء عنده هاي أدلة الوجوب مال الصحة ما تدل على صحة العقد، تدل على أن العقد إذا كان صحيحا يجب الوفاء به، مو الوفاء يدل على صحة العقود. إن شاء الله هاي تدرسوها بالتفصيل. فالمصنف يقول هاي المغارسة جائزة، يعني ليست باطلة. نعم، بخلاف رأي بعض الفقهاء الآخرين اللي قالوا بيمن ببطلانها. ولاحظ المصنف ماذا عبر؟ جائزة. جائزة يعني شنو يريد يقول؟ إنها ليست باطلة فقط. نعم، وهي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، يعني بيناتهم حسب النسبة، نصف بنصف، ثلث بثلثين، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لا، يعني سواء كان في ضمن عقد المغارسة هناك شرط كون حصة من الأرض أيضا للعامل، يعني العامل يأخذ نصف من الحاصل أو يأخذ نسبة أخرى من جهة حصة للزرع الموجودة بالأرض، مثل الجهة الشمالية أو الجنوبية، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أم لم يشترط، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل. نعم، لأنه المالك إيش راح يعطي؟ يعطي فقط أرض، والأصول من يجيبها؟ العامل الفلاح. ومرة لا، المالك يعطيك الأرض ويجيب لك الأصول وأنت تغرسها كعامل فلاح. في كلا الموردين المعاملة صحيحة. نعم، المصنف قال الأحوط الأولى ترك هذه المعاملة. شنو وجه الاحتياط الأولوي؟ رعاية لمن قال ببطلانها وخروجا عن شبهة الخلاف، لأن هاي كما قلنا المعاملة محل اختلاف عند الفقهاء، فبعضهم ادعى الإجماع والاتفاق على بطلانها، وقال أنه دليل صحة المغارزة يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود بالمقام. ولو شكين أنه مثل هكذا أصل هكذا عقد صحيح أو فاسد، فالأصل فساد العقود. نعم، ويمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها. المصنف يقول اللي يريد يحتاط من الاحتياط الأولوي واللي يريد يبتعد عن شبهة الخلاف نقدر نحصل لفائدة المغارسة بعنوان آخر غير عنوان عقد المغارسة، ويحصل على نفس نتيجتها وثمرتها. يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور. يعني ما صححها بعقد المغارزة، صححها بعقد الصلح، والصلح جائز بين المسلمين. كيف ذلك؟ بأن يقول له هكذا، صالحتك على أن تغرز لي أشجارا ويكون الحاصل بيننا نصف لك ونصف لي. هو ماذا يقول العامل؟ قبلت المصالحة. فالمعاملة بعد ما نسميها مغارسة، شو نسميها؟ مصالحة. والصلح جائز لأنه عقد مستقل. أو ربما يستطيع تصحيحه بأن يقول له بمن؟ بعنوان آخر، عنوان الجعالة. يقول جعلت لمن يغرس لي أرضي بأشجار على أن يكون الحاصل بيننا نصف له ونصف لي. نقدر نصححه بمن؟ بعنوان الجعالة. أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثم إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها. نقدر أيضا نصححها بعنوان آخر وهو الاشتراك في الأصول. تحصل شركة بأصول الشجر بشرائها بالشركة، يعني من يشتري أصول الشجر؟ المالك والعامل يشتركون بعقد الشركة، اثنيناتهم يشترون منه أصول الشجر. ثم بعد ذلك إجارة الغارس نفسه بعد الشركة بالشراء، الغارس العامل يأجر نفسه لمن؟ لمالك الأرض، إنه إجارة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض، لأنه هم حصة بيناتهم شركة بحصص اشتراك أصول الشجر. مثلا المالك الأرض اشترى نصف الأصول والعامل اشترى نصف الأصول الأخرى، العامل الغارس راح يأجر نفسه لمن؟ للمالك، أنه يغرس له حصة أصوله اللي هو اشتراهن لغرس حصة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة مثل 6 أشهر سنة بنصف منفعة أرضه. شنو بنصف منفعة أرضه؟ يعني المالك ما يأخذ أجر منين ابن الغارس، لأن الغارس هم يشتري شجر وغارسها بأرض منه، أرض المالك، ما يأخذ من عنده أجرة ويسمح له يغرس حصة الشجر ماله بأرضه، هاي يسموها منفعة الأرض. بس الغارس مقابل هذا شنو يعطي منفعة علما للمالك؟ إنه راح يغرس له أرضه، راح يغرس له الحصة مال أشجاره بأرضه في مدة معينة كالسنة أو النصف السنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة. هاي أخوتي فسرها هاي العبارة، شنو معنى بنصف منفعة أرضه؟ يعني شنو المنفعة اللي راح يأخذها الغارس؟ راح يغرس أشجاره بأرض المالك، هاي المنفعة اللي راح يحصلها الغارس. بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة اللي هي السنة، أو بنصف عينها، يعني قل له أغرس لك أشجارك أو تعطيني نصف أرضك، هاي يسموها نصف عين الأرض مثلا، هذا أيضا لا مانع منه. نعم 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 تفضل. لا ها نعيدكم إياها، المالك والعامل يصير بيناتهم شركة، كل واحد يشتري نصف الشجر، هذا الاشتراك في الأصول بشرائها، واضحة؟ بعدين الغارس يأجر نفسه عند من؟ عند المالك. شنو أجارة الغارس نفسه؟ إنه آني استأجرني لكي أغرس لك أشجارك، أشجارك في أرضك، في وسقي لك إياهن واخدمهن في هاي المدة، مقابل شنو الأجرة؟ ما أخذ منك فلوس، تعطيني منفعة، إنه الحصة مال الأشجار اللي أنا اشتريتهن هم أغرسهن بأرضك مجانا، هي هاي أجرتي، يسموها أجرة منفعة الأرض، واضحة؟ هذا النوع الأول. يعني شنو المنفعة اللي راح يحصلها الغارس؟ إنه أحسنتم، الحصة مال الشجرة يغرسها بالأرض وما يعطي أجرة، هاي يسموها حص، شو يسموها؟ الأجرة لمنفعة الأرض. ومرة لا، أني أغرس لك الأشجار مالتك، الحصة اللي أنت اشتريتها، وأجر لك نفسي في قبال شنو؟ واسقي لك زرعك وخدمة ورعى في قبال تعطيني حصة من أرضك، مثل ربع أرضك، نصف أرضك، حتى أني أزرع، أملك العين، أملك عين نصف أرضك، حتى أني أزرع بها أصول الشجر مالتي، لأن أنا هم مشتري حصة نصف الشجر، واضح؟ فمرة الأجرة تكون منفعة الأرض فقط، أني أزرع أصول الشجر مالتي بدون أجرة، ومرة تكون الشيء قابل عمل العامل، إنه ماذا؟ يأخذ نصف عين الأرض أو ربعها. المصنف يقول نقدر نصحح عقد المغارسة بكلا هذا الموردين، اشتراك وإجارة، اشتراك وإجارة. نعم. الآن وصل حديثنا إلى كتاب الحجر. الحجر في اللغة بمعنى المنع، بالاصطلاح الشرعي يستعمل بمعنى منع الإنسان من التصرف في ماله لأحد أسباب. عندنا أسباب تدعو إلى حجر ومنع الإنسان لأن يتصرف في ماله، أما الصغر، أما السفه، أما الفلس مثلا، أما الجنون، هاي سموها أسباب الحجر، أسباب الحجر والمنع من تصرف الإنسان ماذا في ماله. مسألة 843، الآن راح نتكلم، هاي المسألة تتكلم يا عنوان عن أول أسباب الحجر اللي هو الصغر، الإنسان صغير وعنده أموال بس منعه من التصرف في ماله بسبب الصغر، نحجر عليه. لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله، بمعنى إنه لو كان عندنا صبي أو طفل أو صبية تملك أموال ما مسموح لها شرعا تتصرف بمالها، وما ينفذ تصرف غير البالغ الصغير ولا يترتب عليه أثر إذا تصرف في ماله، يعني الصغير محجور عليه، ممنوع من التصرف المالي في ماله، وإن كان هو الصغير يملك المال بس الشارع يمنع من أن يتصرف في ماله، يسموه حجر، حجر عليه الشارع لصغره. لماذا؟ لأن هذا الصبي اللي هو الصغير مسلوب العبارة، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ما يترتب أي أثر على أي أثر من عقود أو إيقاعات على ماذا؟ على ماله، وأي التزام أو تعهد شرعي يأخذ الصغير لا غير معتبر، يعني لا يترتب عليه أثر لأنه هو محجور عليه شرعا وممنوع من التصرف المالي، هذا يسموه الحجر على الصغير. لا ينفذ تصرفاته المستقلة في ماله. نعم، فلذلك الفقهاء يذكرون أنه لا تصح منه المعاملات، لا بيع لا شراء لا إجارة لا مساقات لا مزارعة لا وغيرها، ولا يترتب عليها الأثر الشرعي، بل لا تنفذ حتى إيقاعاته. كما لو فرضنا أنه هو صغير بس الولي مزوجه ويريد يطلق زوجته، نعم يصح زواج الصغير إذا عقد له منه وليه، ويريد الصغير يريد يطلق امرأته ما ينفذ طلاقه، أو كان هو صغير ويريد يتزوج بنفسه بدون إذن وليه، يسموه الاستقلال في التصرف، ما ينفذ لا زواجه ولا شنو طلاقه. نعم، وكذا لا ينفذ التزويج والطلاق منه، وكذلك ما ينفذ منه الإجارة إذا كان عنده أموال يريد يأجرها، أو مثل عنده دار يريد يأجرها للآخرين، وكذلك لا تصح منه إجارة نفسه، يعني يريد يأجر نفسه عامل بالسوق يحمل بضاعة، ما يصح إلا بإذن منه الولي، والولي يعطي إذن إذا كانت الإجارة تصب بمصلحته. ونعم، فلا يستطيع لا بيع لا شراء لا إجارة لا صلح لا مزارعة لا مساقة لا زواج لا طلاق ولا مضاربة. نعم، أكو إيقاع واحد الفقهاء صححوه من الصبي الصغير، هو الجعالة، لو جعل نفسه عاملا بالجعالة، ما مو من شروط الجعالة البلوغ بالنسبة للعامل، لأن ماكو دليل يدل من الروايات عليها. نعم نعم، المالك نشروط المالك، المالك الجاعل مشروط به البلوغ، تذكرون هذا مر علينا، قلنا الجاعل فقط مشروط به البلوغ، أما العامل ما مشروط. فلو شخص قال جعلت 100 دينار لمن رد ضالتي، والصبي رجع الضالة، يستحق الجعل لو ما يستحق؟ يستحق. لماذا؟ لأنه ما مشروط بالعامل البلوغ، فقط هذا المورد أنه يملك الجعل بالجعالة بعمله حتى وإن لم يأذن له الولي في ذلك. هذا بالنسبة إلى عدم نفوذ تصرفات غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلا، إذا كان تصرفه مستقل في ماله لا ينفذ، وكذلك لا ينفذ تصرفه في الذمة. شنو معنى في الذمة؟ يعني متى صح منه التصرفات المالية اللي يجريها الصغير وتتعلق باشتغال ذمته، مثل بيع السلف، بيع النسيئة، القرض، الدين، الصلح بالآجل، هاي اشتغال ذمة. إذا راد هو يستقل بالتصرف ويجري عقد بيع نسيئة أو قرض أو دين، هاي يسموها استقلال بتصرف اشتغال الذمة، هذه لا تنفذ تصرفاته. والقرض والدين والنسيئة واللي يجريها كلها غير صحيحة، لا يترتب عليها أثر. ولو كان في كمال التمييز والرشود، ولو يعني عقد لا ينفذ تصرف الصبي ولا يترتب عليه أثار إذا كان غير بالغ، حتى لو كان هو واصل أعلى درجات التمييز. شنو معنى التمييز؟ التمييز هو حالة إدراكية عقلائية تحصل عند الصبي، يستطيع من خلالها أن يميز بها المصلحة والمفسدة، أو يميز ما يضره وما ينفعه، هذا اللي نسميه الصبي المميز. الصبي المميز باب التصرفات طبعا الصبي المميز عنوان، مرة يجينا باب الصلاة، مرة يجينا تجهيزات الميت، مرة يجينا بعنوان باب المعاملات. الصبي المميز اللي نقصد به في باب المعاملات بالتصرفات المالية معناته يميز المصلحة من المفسدة وما يضره وما ينفعه، هذا معنى الصبي المميز. يعني هو من يجري العقد أجرى لغرض مصلحته وبمصلحته وراح ينتفع منه، لأن هو صبي مميز يدرك ويعرف. مع ذلك حتى لو عند كمال التمييز، يعني الكمال يعني تمام التمييز، ما يصح منه العقد والإيقاع. شنو السبب؟ لكونه غير بالغ ومسلوب العبارة. وكذلك لو كان عنده كمال الرشد، يعني تصرفاته عقلائية صحيحة متزنة تحفظ على مالية المال، حتى لو عنده رشد، مثل الصبي المراهق للبلوغ صاحب 12 و13، هذا طبعا يسموه مراهق للبلوغ، يعني وصل إلى مرحلة البلوغ بس ما دخل بيها، بس عنده رشد يتصرف تصرفات عقلائية بماله، مو سفيه ولا يبذر ولا يشتري الرخيص بالثمن الغالي، عنده رشد، مع ذلك مصح تصرفاته. شنو السبب؟ لأنه عليه عنوان الصغير، والصغير شبيه مسلوب العبارة، ولا يجدي في الصحة إذن وليه، يعني ما يكفي في صحة تصرف الولي، تصرف الصبي إنه الولي إذن له. شنو السبب؟ لأن المنع من التصرف في صحة الصبي هذا منع شرعي، ما متوقف على إذن الولي. الولي إذن أو لم يأذن له، لم يأذن له، هو تصرف شبيه غير منضى شرعا، فما متوقف على إذن الولي، لأن اللي منع منه وحجر عليه الشارع. نعم، فلهذا لا يجدي في صحة تصرفاته إذن الولي. نعم، يستثنى من ذلك موارد تصح فيها تصرفات الصبي، هاي إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.